الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي الجواهري إيقاعات ورؤى، ورسالة صوتية من مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد عن شكاوى مواطنين في شأن ظاهرة تجمع مياه الأمطار في أغلب شوارع العاصمة نتيجة تردي شبكات الصرف الصحي فيها. مستمعين الكرام، ننتقل إلى جنوب البلاد عبر التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا ربيع البصري عن مساع لأحزاب وحركات سياسية في محافظة البصرة بهدف إصدار وثيقة عهد تلزم المرشحين بمعايير النزاهة والتقيد بالضوابط الأخرى المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية أثناء الحملات الانتخابية.
مع بدء العد التنازلي لموعد انطلاق الحملات الانتخابية، تسعى غالبية الأحزاب والحركات السياسية في محافظة البصرة إلى إصدار وثيقة عهد تتعهد بموجبها بعدم شراء أصوات الناخبين أو التزوير في الانتخابات، إضافة إلى التأكيد على أهمية نبذ العنف وعدم تبادل الاتهامات بين الكيانات المشاركة في الانتخابات. وفي هذا الإطار تحدث لإذاعة العراق الحر رئيس المجلس السياسي في البصرة محسن حامد.
الوثيقة هي مسودة، هذه المسودة سوف يتم إقرارها أولا في المجلس السياسي. المجلس السياسي يضم 27 كيان سياسي، وبعد ذلك سوف يتم التباحث مع الأخوة الائتلافات أو الكيانات، فبالتالي راح يتم المناقشة. فأهمية الفقرات أو عدد الفقرات لن يتبين إلا بعد إنجاز الوثيقة بشكل نهائي، ولكن نستطيع أن نعطيكم ملامح منها. هو رفض أساليب التسقيط السياسي وأن تكون الدعاية الانتخابية بأنني مستعد لأن أعمل لكم ولا أتحدث عن الجهة الأخرى التي لم تعمل أو أحاول التسقيط من الجهة الأخرى لأرجح كفتي في الانتخابات. القضية الثانية هو دعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة إلى أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، على اعتبار أنه الآن هي تقود أكبر عملية انتخابية في تاريخ العراق، على اعتبار سوف تكون قائمة مفتوحة. طبعا واحدة من المطالبات الرئيسية هي مطالبة الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية يعني السعي الحثيث لحفظ الأمين. الآن نجد بعض العمليات الإجرامية من ضمنها القتل وغيره، نتمنى أن تكون الأجهزة الأمنية أخذت بنظر الاعتبار هذه الخروقات.
بينما أعلن السياسي عبد الإله كاظم وهو مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في البصرة عن قيامه بإعداد نواة لوثيقة عهد أخرى تضمنت التحذير من استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية، كما أنها كشفت عن تخوف كبير من توتر الوضع الأمني في الأيام القادمة.
الوثيقة تضمنت ثلاثة محاور: الأول الحفاظ على استقلال العراق، الثاني تجميد عمل الميليشيات والمجامع الخاصة، الثالث تجنب أو إبعاد فكرة تطبيق نظام متطرف في العراق بعد الانتخابات. توجد مخاوف ومخاوف حقيقية من تصاعد وتيرة العنف وأعمال الميليشيات والمجامع الخاصة خصوصا في الجنوب، هذا جانب. ومن جانب آخر أردنا تسليط الضوء على ضرورة تجنب أو اندفاع أي جهة كانت بتطبيق نظام متطرف بعد الانتخابات في العراق.
وفي خطوة استباقية لتبديد مخاوف بعض الكيانات السياسية، أعلن أحد وكلاء المرجع الديني علي السستاني في البصرة عن رفض المرجعية لاستغلال عنوانها أو الجوامع والحسينيات في الدعاية الانتخابية، ولفت السيد كريم الجابري لأن هذا الإجراء سوف يحد من استغلال الأماكن والرموز الدينية في الانتخابات المقبلة.
سابقا كثير ما حدث تلاعب في الانتخابات، وحاليا نحن نتوقع التلاعب ونتوقع التزوير، ولهذا السبب المرجعية أكدت على نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب، وسوف يحاسب حسابا شديدا من يتلاعب في هذه الانتخابات. النقطة الثانية يقول المرجعية انتخب مهما يكون انتماء هذا الشخص، بالشرط أن يكون هذا الشخص نزيه يخدم هذا الوطن ومصالحه. بعض الأحزاب استغلت الحسينيات واستغلت تصريحات لم تصدر عن المرجعية، وإحنا نؤكد بأن أي إنسان يستخدم الحسينيات أو يستخدم القضية الدينية لقضية سياسية هذا فاشل أعتبره.
وكانت قد شهدت انتخابات مجالس المحافظات تعرض بعض المرشحين إلى تهديدات ومحاولات اغتيال، على الرغم من قيام الأحزاب والحركات السياسية بالتوقيع على وثيقة عهد مماثلة للوثيقة التي سوف يعلن عنها في الأيام القادمة المجلس السياسي، والذي يتكون من غالبية الأحزاب والحركات السياسية في البصرة، ومنها حركة الوفاق الوطني وحزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي ومكتب الشهيد الصادر وحزب الفضيلة الإسلامي. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعين الكرام، من كربلاء وافانا مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد بالتقرير الصوتي التالي، الذي يتضمن مقابلات أجراها مع عدد من المواطنات اللواتي تحدثن عن أداء البرلمانيات في مجلس النواب العراقي خلال السنوات الماضية، وأعربنا عن الاعتقاد بأن نسبة مشاركة المرأة في كربلاء في الانتخابات المقبلة ستكون مرتفعة.
أعرب عدد من النساء الكربلائيات عن اعتقادهم بأن نسبة مشاركة المرأة في كربلاء بالانتخابات النيابية المقبلة ستكون مرتفعة، بينما تفاوتت آراؤهن بشأن أداء البرلمانيات خلال السنوات المنصرمة من عمر البرلمان، فمنهن من رأت أن عضوات البرلمان سجلن حضورا جيدا، ومنهن من قللت من أهمية حضور المرأة في البرلمان.
أنا بالنسبة لي أقرر أشارك في الانتخابات المقبلة إن شاء الله. المرأة أيا كانت هي من حقها أنه تشارك في الانتخابات، تشارك بأعضاء مجلس المحافظة أو بالبرلمان، حق من حقوقها.
طبعا بالنسبة لنساء كربلاء تميزا، وعي عندهم ثقافي مستوى أيضا ثقافي جيد، مشاركة فعالة من التجارب السابقة، وإن شاء الله يصير المشاركة فعالة.
ثبت الدستور نسبة حضور للنساء في البرلمان والمجالس المحلية لا تقل عن 25%، وهو مؤشر على مسعى دستوري يهدف لتمثيل النساء بشكل جيد، وصولا إلى ضمان حقوقهن من قبل بنات جنسهن ممن يمثلنهن في البرلمان وفي المجالس المحلية، وإن كان هناك من يرى أن عضو البرلمان يجب أن يمثل كلا الجنسين وليس جنسه فقط. وتعتقد سوسن سمير أن دور النساء في البرلمان الحالي كان يتناسب ونسبة حضورهن، وتؤيد أن البرلمانيات كن حاضرات بآرائهن ومواقفهن.
عادي احنا نقيس على نسبة الإنجاز والتحقيق، بس هو كان صوتهم فعال، كان عندهم يعني رأي يطرحون آرائهم، صوتهم مسموع، كان عندهم آراء يطرحوها، فيعني بالنسبة للجزء اللي تمثله جيد، يعني صوتهم واضح وكانوا يشاركون لهم آراء بهذا الشيء. طبعا هاي حدود اطلاعي على الموضوع.
وبينما تعتبر هديل كاظم مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة أمرا مفروغا منه بسبب شعورها بالمسؤولية تجاه بلدها كما تقول، إلا أنها تصف دور النساء البرلمانيات خلال السنوات الماضية بأنه كان متوسطا.
هو مو نقول جيد، ولا كان متوسط أداؤهم، ما كانوا دور فعال إنهم إلا في بعض العضوات اللي هم كانوا مميزات، لكن الباقيات لا، ما سمعنا لهم صوت. هي ما شاركت، وإلا إنه كان مجال مفتوح لها إنه تشارك وتبرز، لكن أكو البعض، ليش البعض كانوا متميزات والبعض أصلاً ما ينعرف اسمهم هذول.
وإلى جانب الآراء النسوية التي كانت مقتنعة بدور البرلمانيات وما قمنا به خلال السنوات الماضية، يبدو أن المواطنة ليلى عبد الصمد ترى أن المرأة لم تجني ما يذكر من وراء حضور النساء في البرلمان، وتقول أن البرلمانيات لم يقمن بدورهن كما يجب، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك فتبدي عدم رضا تجاه البرلمان برمته.
اي والله الانسان محمل، وسبحان احنا قبل شوي متناولين الموضوع، اي لاش نحكي، لا امانه برقابهم كل المواطنين.
الا ان المواطنه نرجس امير بدت اكثر تفاؤلا من سابقتها، وعبرت عن املها بان يكون البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات المقبله منتجا اكثر، ويحقق ما عجز البرلمان الحالي عن تحقيقه.
اتامل المساواه بين ابناء الشعب، ما أريد واحد يطغى على الله، أريد الحقوق الإنسان ما تروح، أريد كل إنسان يمشي يعني نحو الأعلى مثل ما يقولون، ما أريد واحد ينزل واحد يصعد.
وبعد أن استمعنا لآراء بعض النساء بأداء بنات جنسهن من عضوات البرلمان الحالي، دعونا لا نغفل رأي الرجال، ودعونا نستمع إلى أبو أحمد وهو يقول إنه لا يفرق بين أداء الرجل والمرأة في البرلمان.
قلت لك احنا ما نقدر نعتمد إنه سواء كان رجل أو المرأة، يعني هاي تبقى حسب ثقافته، خلفيته الاجتماعية، مدى إحساسه بمشاكل المجتمع والشارع. فهناك رجال أدوا ما عليهم، وكون هناك رجال أخفقوا، وكون هناك نساء لم يكن إلا تكملة عدد بالبرلمان وهناك نساء أدن، فإحنا ما نقدر نحدد.
ومع ما تبديه النساء من ملاحظات على أداء البرلمانيات أو على أداء البرلمان برمته من المتابعين من يرى أن البرلمان الحالي عمل في ظروف استثنائية، كما وأن العراق حديث عهد بالتجربة الديمقراطية، وبالتالي فإن تأصيل التجربة يحتاج لتراكم الخبرة وإلى الصبر، وهذان العاملان يتطلبان عامل الزمن قبل أن يكون الأداء مرضيا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
غنت مجروح والغير يسمع وانسى ما عندي غير المواه والصبر على المكتوب والصبر على المكتوب غربة وسهر خلاني غربة وسهر خلاني جاهت علي دروب جاهت علي دروب.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى بغداد عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا خالد وليد عن وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة المالية لمناقشة آليات وأسس تطوير الواقع المصرفي، وحضره وزير المالية باقر جبر الزبيدي بالإضافة إلى عدد من مدراء المصارف.
مع استمرار إجراءات تعميم البطاقة الذكية على المتقاعدين وموظفي الدولة، كشف وزير المالية باقر جبر الزبيدي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر الأربعاء عن أن البطاقة الذكية ساهمت بالكشف عن العديد من حالات الفساد والبطالة المقنعة، ووزارة المالية مستمرة بتعميم البطاقة الذكية لتشمل جميع العاملين في القطاع العام. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية لمناقشة آليات وأسس تطوير الواقع المصرفي، وحضره وزير المالية باقر جبر الزبيدي إلى جانب عدد من مدراء المصارف.
احنا الان البطاقه الذكيه اولا بداناها للمتقاعدين ثم لشبكه الحمايه الاجتماعيه، واكتشفنا الويلات. اليوم السيد المستشار ذكر نوع واحد شخص ياخذ رواتب 9 متقاعدين، كان اكتشفناه بالبطاقه الذكيه والان بالسجل، واكتشفنا امراه تاخذ رواتب 13 متقاعد اما متوفي واما ما له وجود بصوره واحده بس باسماء متعدده، واكتشفنا الكثير منهم. لذلك احنا البطاقه الذكيه مصرين عنها، هناك من يحاربها، دائما التقدم التطور هناك من يحاربه لهذا السبب أو ذاك السبب، بس إحنا ماشيين لهذا العمل التطويري، وسيكون للبطاقة الذكية شأن كبير وخصوصا في رواتب الموظفين في المستقبل.
وأوضح وكيل وزير المالية للشؤون المصرفية ضياء الخيون لإذاعة العراق الحر أن وزارة المالية استلمت من الشركة العالمية التي تتولى إنشاء مشروع البطاقة الذكية في العراق 1500 صراف آلي، وستوزع على مكاتب الصيرفة ومحلات السوبر ماركت لتسهيل صرف رواتب المتقاعدين.
احنا هذه حتى اقطع الطريق على الاشاعات، هذه فرضها سيد الوزير على شركه البطاقه الذكيه مجانا 1500 ماكينه يردون يوزعوها الى مكاتب الصيرفه والمصارف الاهليه وبدون مقابل، وما تدفع الماليه ولا المصارف اي فلس بهذه المكان.
من جانب آخر، تم مناقشة آليات وأسس منح السلف والقروض في خلال المؤتمر، واتخذت وزارة المالية عددا من القرارات لتسهيل الإجراءات الروتينية في هذه القضية، من أبرزها إعفاء الموظفين من الضمانات وتخفيض نسبة الفائدة المحددة على السلف العقارية، كما بيّن وكيل مدير المصرف العقاري حسين هادي صالح لإذاعة العراق الحر.
بالنسبة للفوائد حتى أقول لك إياها، الفوائد بالنسبة لها هي 6%، إحنا 6%، 4% تتحملها الوزارة والمواطن فقط 2%، يعني إحنا اختلافنا عن مصرفي الرشيد والرافدين أو أي مصرف آخر بالعمولات، إحنا نأخذ 2% ومدعومين من قبل وزارة المالية.
واشتكى عدد من مدراء المصارف في خلال المؤتمر من الإجراءات الروتينية للجنة العقود المالية، مشيرين إلى أنها غالبا ما تؤخر عقود الشراء والتراخيص، فيما أوضح عضو لجنة العقود ضياء حسين في هذا الإطار لإذاعة العراق الحر.
يعني احنا اخر فلتر هي اللي سوى لجنه العقود، غير حتى الدقيق طبعا، يعني من نشوف اجراءات غير كامله، اجراءات ناقصه، اجراءات احنا نشك بها. يعني احنا لجنه العقود مو مخلينا حتى نمشي العقود حتى ندقق، والتدقيق يحتاج لوقت. انا من وجهه نظري مو مهم ان يتاخر وتتاخر لجنه، بس المهم ان ما يعبر عقد فاسد.
وأكد وزير المالية في خلال المؤتمر أن مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العقاري توسعوا مؤخرا بعد رفع نسبة كبيرة من الديون، مشيرا إلى أن العمل جاري لتوسيع المصارف الحكومية الأخرى ومنها المصرف الزراعي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في أربيل طرح معمل للأدوية إلى الأسواق أول دواء مصنع محليا في إقليم كردستان العراق. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري وافانا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجرها مع مدير المعمل الذي افتتح قبل بضعة شهور.
في خطوة تعتبر الأولى في إقليم كردستان العراق، طرح معمل أميديكا للأدوية أول نوع من أدويتها إلى أسواق إقليم كردستان العراق، يحمل اسما كرديا وهو بار آزار لتسكين الآلام العرضية الخفيفة وخفض درجة الحرارة، وبإرشادات مكتوبة باللغات الكردية والعربية والإنجليزية. وكان معمل أميديكا للأدوية في إقليم كردستان افتتح في شهر أكتوبر من العام المنصرم، والذي يدار من قبل طبيب صيدلاني كردي أمضى فترة أكثر من 25 عاما في العمل بمعامل الأدوية في دولة السويد. وفي تصريحات أدلى به لإذاعة العراق الحر، قال مدير المعمل الدكتور بهرام رسول أنهم يعملون وفق المعايير الدولية التي وضعتها لهم منظمة الصحة العالمية، وأضاف:
حمو جختك من لسر أوكردوتو كأبي كواليتي.
كل تركيزنا ينصب بأن يكون المعمل حسب المواصفات الدولية وفق المعايير الدولية التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية، وسعيد جدا أن أرى المشروع يتجه نحو الإنتاج وحسب المواصفات العالمية وسيعالج أزمة الأدوية في البلاد. وأكد على أهمية جودة المعمل والتي بنيت بحسب كلامه تحت إشراف خبراء ومختصين أوروبيين، وأضاف: جودة ونوعية الأدوية تعود إلى الجودة داخل المعمل، لأن بناء معمل الأدوية يجب أن يكون وفق توجيهات خاصة من قبل منظمة الصحة العالمية وكيفية نصب الأجهزة وإقامة المختبرات. ويسعى معمل أدوية أوميديكا في كردستان بإنتاج العديد من أنواع الأدوية لتلبية السوق المحلية في الخطوة الأولى من المعمل. ويقول مدير المعمل: لدينا النية في إنتاج العديد من الأدوية، لكن لكون أسلوب عملنا حسب المواصفات العالمية نريد أن نصير خطوة بخطوة كي لا تؤثر على جودة الأدوية. وأول دواء أنتجناه هو باراسيتامول لتخفيف الآلام والحمى، والذي يستخدمه المواطنون بشكل كبير. وكذلك سننتج أدوية لعلاج قرحة المعدة وحبوب على شكل كبسولات للمرأة الحامل تحتوي على فيتامينات. وتابع حديثه قائلا: خلال فترة سنة واحدة ننوي إنتاج أكثر من 40 نوعا من الحبوب وحبوب الكبسول والشراب والمرهم. وتعاني السوق المحلية في إقليم كردستان من دخول الأدوية من عدة منابع إنتاجية في الخارج، والتي أغلبها حسب المختصين لا تصل إلى الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. ويؤكد مدير معمل أوميديكا أنهم يزعون إلى تلبية حاجات السوق المحلية خلال سنة أو أكثر، ويضيف: خلال شهور قصيرة لا نستطيع إعطاء وعود بأننا سنلبي طلب السوق وجميع المستشفيات، ولكن أقول أننا خلال سنة أو سنة ونصف نستطيع تلبية أغلب حاجات السوق المحلية للأدوية في كردستان وحتى جزء من السوق العراقية أيضا. كما أثرت الأسعار الرخيصة للأدوية ذات الإنتاج الصيني أو الهندي المستورد خصيصا للإقليم على تدهور سوق الأدوية. ويشير الدكتور بهرام أنهم ربما لا يستطيعون منافسة هذه الأدوية بسبب أسعارها الرخيصة، ويضيف: حقيقة لا نستطيع منافسة الأدوية غير المجدية والتي لا تنتج حسب المواصفات العالمية والتي تصل للسوق، وهذه الأدوية رخيصة لأن أحدا لا يعرف مدى ملائمتها لعلاج الأمراض، ولكن نستطيع القول أن الأسعار التي وضعناها على أدويتنا مناسبة. ويطمح الدكتور بهرام رسول إلى الوصول لمرحلة تصدير الأدوية من إقليم كردستان إلى الخارج، ويضيف في هذا الإطار: الخطوة الثانية للمعمل هي دعوة منظمة الصحة العالمية أو FDA الأمريكية أو الدول الأخرى لإجراء الفحوصات على معملنا ومنحنا الإجازة لتصدير أدويتنا إلى خارج البلاد. انتهى التعليق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجدنا.
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوق،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بقية مواد برامجنا، والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي الجواهري إيقاعات ورؤى، ورسالة صوتية من مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد عن شكاوى مواطنين في شأن ظاهرة تجمع مياه الأمطار في أغلب شوارع العاصمة نتيجة تردي شبكات الصرف الصحي فيها. مستمعينا الكرام، في بغداد أنجزت المرحلة الأولى من مشروع ماء الرصافة. مراسلنا غسان علي وافانا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية التي تتضمن مقابلتين أجراهما مع أمين بغداد ومدير المشروع.
نسب إنجاز المتقدمة وصلت إليها أمانة بغداد فيما يتعلق بمشروع ماء الرصافة الكبير الذي يهدف إلى القضاء على شحة المياه التي تعاني منها العاصمة العراقية خلال السنوات الأخيرة. أمين بغداد صابر العيساوي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مشروع ماء الرصافة الكبير الذي بلغت كلفته الإجمالية نحو مليار دولار ينفذ من قبل ائتلاف من شركتين عراقيتين إضافة إلى شركة فرنسية متخصصة في مجال مشاريع المياه الصالحة للشرب.
هذا هو المرحلة الأولى من مشروع ماء الرصافة العملاق اللي هو يعتبر أكبر مشروع في المنطقة الشرق الأوسط. شركة ديجرومونت الفرنسية وائتلاف من شركتين عراقية بدأت العمل فعليا قبل 8 أشهر. كلفة المشروع المرحلة الأولى 1,136 مليار دينار عراقي، ما يقرب المليار دولار، وهناك مراحل أخرى حقيقة راح نستمر بها لحين إكمال المشروع.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع ماء الرصافة نهاية العام المقبل، وبحسب العيساوي فإنه تم توفير جميع المعدات والمستلزمات والمكان الخاصة لإكمال المشروع في الوقت المحدد، لافتا إلى أنه تم إحالة الأعمال المدنية في مشروع ماء الرصافة إلى إحدى الشركات الهندية التي سبق وأن أنجزت مشروع ماء الكرخ في 80s القرن الماضي.
الفترة تنفيذ المشروع هي 28 شهر، تقريبا باقي 20 شهر. نتوقع حقيقة هناك جدية واضحة من خلال توفير كل مستلزمات العمل، موقع العمل جاهز 100%، كل المعدات اللازمة للعمل من مكان دق الركائز، من الركائز، من معامل الكونكريت، من أجهزة، من المختبرات الحقلية، من سكن العمال، كله موجود. خبراء الفرنسيين، هنا خبراء من دول أخرى. الاستشاري اللي متعاقد مع أمانة بغداد بكلفة 7 مليار دينار عراقي، أيضا هناك استشاري يشرف على التنفيذ. تم التعاقد كمقاول ثاني من قبل الشركة مع شركة هندية لتنفيذ الأعمال المدنية، وهي الشركة التي قامت بتنفيذ مشروع ماء الكرخ في 80s، وهي من الشركات المهمة.
وتعاني أغلب مناطق جانب الرصافة ببغداد من شحة واضحة في المياه بسبب قدم شبكات المياه الصالحة للشرب والتخسفات التي أصابتها لعدم وجود عمليات صيانة وتأهيل منذ فترة طويلة. وفي هذا السياق يؤكد أمين بغداد صابر العيساوي أن مشروع ماء الرصافة وفي حال اكتماله فإنه سيقضي على مسألة شحة المياه في بغداد عموما لغاية العام 2030.
هذا المشروع يمتلك خطوط ناقلة رئيسية مع 16 خزان أرضي، 11 في الرصافة وتقريبا 7 في الكرخ. هذا راح يوزع الماء بشكل متساوي لكل مناطق بغداد، يعني هو راح يحمي بغداد من العطش حتى عام 2030، ويوزع الماء بشكل متساوي وبضغوطات مناسبة لكل محلات مدينة بغداد، بل راح نعطي الفائض إلى الأقضية الأطراف اللي هي خارج مسؤولية أمانة بغداد.
معوقات كثيرة كادت أن توقف العمل بمشروع ماء الرصافة الكبير الذي ينفذ في منطقة بوب الشام ببغداد، من بينها مسألة وجود آبار نفطية بالقرب من المشروع، إضافة إلى مرور خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الأراضي المخصصة لبنائه، بيد أن المدير التنفيذي للمشروع جعفر الحداد أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى استمرار العمل بمشروع ماء الرصافة بالرغم من وجود هاتين المشكلتين، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وزارتين النفط والكهرباء لمعالجتهما بأسرع وقت ممكن.
المعوقات لا تزال، أبراج الكهرباء لا تزال موجودة مثل ما نشوفه هنا، بس وزارة الكهرباء قامت جهود مشكورة راح تنقل هذه الجسم الأبراج خارج الموقع. بالنسبة لآبار النفط، آبار النفط موجودة هي 4 آبار، 1 مستغل ومحفور وشغال الآن، والبقية غير محفورة. أعتقد وزارة النفط راح تتناساها ويبقى فقط هذا، احنا تركنا مجال محرم إليه وشغال هو الآن يغذي محطة العزل الغاز في شمال المنطقة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى في بغداد حيث أبدى مواطنون استياءهم من ظاهرة تجمع مياه الأمطار في أغلب شوارع العاصمة وأحيائها نتيجة تردي شبكات الصرف الصحي فيها، بالإضافة إلى تأثير الأمطار في أعمدة الكهرباء والمحولات المولدة والناقلة للطاقة بسبب قدمها وتلف بعضها ما قد يؤدي إلى عطبها بسهولة، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حلول لكل هذه المشكلات. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد، وتقول فيه:
شتاني ما بين شوارع العاصمة بغداد وشوارع عواصم الدول الأخرى عند هطول الأمطار فيها، صورتان متناقضتان ترسمها أجواء المطر الهاطل على البنايات والحدائق والشوارع والمدارس، بين أجواء تتسم بالبهجة والجمال وأجواء تتسم بالتذمر والتشاؤم مع نزول أول قطرة مطر في العراق على شوارع غير معبدة وأرصفة غير مؤهلة تنعدم فيها أدنى الخدمات المتمثلة بالمجاري وشبكات الصرف الصحي، ناهيك عن الحفر الكبيرة التي سببتها الانفجارات في أغلب الشوارع والحفريات التي لم تكمل إنجازها أمانة العاصمة كمشاريع خدمية، ما قد تتسبب وكالعادة بطفح المجاري وتؤدي بذلك إلى فيضانات أشبه ببحيرات تعرقل حركة المارة وسير المركبات في أغلب شوارع العاصمة ومناطقها. عدد من المواطنين أبدوا استياءهم في هذا الجانب، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك الجاد للارتقاء بمستوى الخدمات.
هاي المجاري صار لها 5 سنوات، الجوبه اللي طوفوقها امانه بغداد لحد الان ما فاتحيها، واحنا هاي بعد هيك بدايه يعني، هذا المطر مو مطر يعني قوي وهسه فاضت، لعد من تمطر قوي شلون؟
الناشد العالم الكبار وينهم؟ قاعدين بالمناصب، كل من محارب منصب والشوارع فايضه، يا هاي بغداد.
ولطلبة المدارس نصيب من هذه المعاناة، علي واحد من هؤلاء الطلبة كان متذمرا جدا من الفيضانات التي سببتها الأمطار التي سقطت ليوم واحد في بغداد ومنعته من الذهاب إلى المدرسة.
احنا طلبة من المدرسة حتى للبيت ما نقدر نطلع، يعني شين هاي هم وضعية.
أمانة العاصمة بدورها أكدت جدية أداء فرقها واستمرارية عمل خطوطها في هذا الجانب، عازية الأسباب إلى عدم تأهيل تلك المناطق خدميا بالكامل لإنشاء شبكات صرف صحية شغالة فيها، بدلا عن تلك التي تشهد انسدادات مزمنة، على حد وصف المتحدث باسمها حكيم عبد الزهرة الذي أشار في الوقت نفسه إلى عمل كوادر الأمانة بهذا الخصوص لسحب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من الشوارع والمناطق.
موقفنا الآن هو موقف طبيعي بخصوص موضوع الأمطار، المحطات بحدود 74 محطة تعمل، خطوطنا الرئيسية بشكل عام عاملة وبشكل جيد وما عندنا مشكلة، لكن بعض المناطق أساسا هي غير مخدومة بشبكة مجاري، فأكيد هذه المناطق تعاني حتى قبل سقوط الأمطار، فبمجرد سقوط الأمطار أكيد راح تزداد مشاكلهم كون هذه المناطق غير مخدومة. خلال هذا اليوم بعض المناطق إذا وجدنا تلكه في موضوع شبكة المجاري، هناك عمل مشترك وهناك غرفة عمليات مرتبطة بمكتب أمين بغداد ودارة المجاري وكل البلديات الموجودة، واتصال مباشر في أي منطقة يحدث تلكه تنزل الشافطات وتسحب الماء من الشوارع الرئيسية. والآن كل مدراءنا وجهازنا الخدمي يتابع الأمور ونازل في الشوارع ويسحب الماء.
وعلى أثر تبريرات أمانة العاصمة فإن أحد المواطنين يرد قائلاً:
هو كل العراقيين هم يعرفون أمانة بغداد شنو، بس حكي، وإذا طلعوا سيارة لازم يأخذون من المحلات فلوس على ما يسحبون المي، وإذا ما نعطيهم الفلوس يبقى هذا المي ويرزقنا ينقطع.
وتأثيرات أخرى تسببها الأمطار ليس على الشوارع والمناطق فحسب، وإنما على أعمدة الكهرباء نتيجة قدمها وتلف بعضها، الأمر الذي يزيد من الطين بلة لدى عامة المواطنين. مشغل إحدى المولدات الكهربائية باسم حيدر تحدث بذلك لإذاعة العراق الحر.
أنا هنا مشغل مولدة، الناس هاي عايشة بالمطر بس المولدة، يعني مطرة الدنيا، مطرة الدنيا غير، ماكو بس المولدة تشتغل عندهم وعالي، لا 12 من الليل تتفضل الناس عالي.
الضغط الحاصل على الطاقة الكهربائية والتجاوزات المستمرة من قبل بعض المواطنين عوامل وازلية غالبا ما تؤدي إلى الانقطاعات المستمرة للطاقة، واليوم بفعل هطول الأمطار مجتمعة مع هذه العوامل تؤدي إلى عقد المحولات وقطع الأسلاك الكهربائية في عدد من الأحياء والمناطق، بحسب ما جاء به الناطق باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان الذي أكد سعي الوزارة إلى إصلاح المحولات المتضررة وإعادتها للعمل في أسرع وقت ممكن.
تعرفين انه المواطن العراقي يبدا بتشغيل المدافع الكهربائيه في حمل الذروه الشتوي وخصوصا في الايام البارده والممطره، وعندنا عدد كبير من المواطنين متجاوزين على الشبكه الكهربائيه، والتجاوز مالهم يولد شراره كهربائيه، هاي الشراره الكهربائيه بمساعده الرطوبه تسببها الامطار، يخلق لنا عطوبات كثيره في الشبكه الكهربائيه وعطوبات ايضا في المحولات الكهربائيه، لكن ما تهدأ الأمطار أو تتوقف تبدأ طرق الصيانة بإعادة الشبكة إلى سابق عهدها وتصليح كافة العطوبات.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى الكوت، حيث وافانا مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن بالتقرير الصوتي التالي عن تذمر مواطنين من ظاهرة انتشار عيادات خاصة لأطباء وممرضين دون تراخيص رسمية، مع ضعف الرقابة الحكومية على هذه العيادات وارتفاع أجور المعاينات فيها.
انتشار العيادات الخاصة للأطباء وكذلك عيادات الممرضين في الأحياء السكنية والأسواق العامة في مدينة الكوت وغيرها من مدن محافظة واسط دون تراخيص رسمية ناهيك عن ارتفاع أجور المعاينة من قبل الأطباء في تلك العيادات، مع ضعف الرقابة والتفتيش من قبل نقابة الأطباء، ولد استياء لدى الأهالي حيث أبدوا تذمرهم من تلك العيادات الخاصة لافتقادها أبسط الشروط الصحية كما يقولون. دائرة صحة المحافظة أعلنت عن قيامها بغلق الكثير من الصيدليات والعيادات الوهمية على حد قول محمد ماجد حسن من قسم الرقابة والتفتيش في دائرة صحة المحافظة.
قمنا بحملات تفتيشية على كافة المؤسسات الصحية غير الحكومية من صيدليات وعيادات أطباء ومذاخر وأيضا مختبرات أهلية. هناك مخالفات لكثير من الصيدليات خاصة في الأغذية والنواحي، وقمنا بغلقها أسبوعين، قسم مخالفات أسبوعين وقسم المخالفات أسبوع واحد. وبعض المختبرات نحن نعاني من المختبرات الوهمية كثير بالمحافظة، وهاي كتبنا بها للشرطة وهي راح تتخذ إجراءات.
المواطنون عبروا عن معاناتهم لارتفاع أجور المعاينة من قبل الأطباء في العيادات الخاصة، رغم عدم مطابقة تلك العيادات للشروط الصحية والتي تجعل المراجع يشعر بالإحباط خلال وجوده في تلك العيادات.
هي أهم عيادة واحد هي مريض، يعني هي المريض حالة نفسية، يعني من يجي العيادة يشوفها تكون نظيفة، عيادة تليق كبشر، يعني حشا من أقول بوجه عيادات مال أشبه مال البيطرة، البيطرة أنظف من هاي العيادات مال الأطباء، كل طبيب يدخل له 6-7 مرضى يفحصهم بآن واحد، يعني صار هاي بالعالم كله، والأجور كلش غالية، الطبيب كان 3000 دينار صار 10000 دينار.
عيادات الأطباء مكتظة بالمراجعين، بالإضافة إلى أنه هذا طبيب أطفال، المراجعين خلال ساعتين أكثر من 50 مراجع يفحصهم خلال هذه الساعتين، بالإضافة إلى أنه نظافة ما موجودة، اهتمام ما موجود، فحالة مزرية.
عيادات الأطباء اعتبرها مافيا الأطباء، ما تخضع لأي شروط ولا أي ضوابط، بالإضافة أنه تمنع الطبيب من العطاء والخبرة. يعني أنا بالنسبة لي أنه لو الطبيب منعوم من فتح عيادة ويبقى على دوام المستشفيات مع زيادة راتبة وتحسين وضعه الاقتصادي ويبقى على دوام مستشفى، أحسن مما تنفتح العيادات اللي هي خارجة عن أبسط الضوابط وأبسط الشروط، حالة ترثى إليها. يعني واحد يطب العيادة يشوفها أبسط شيء نسبة التهوية ضعيفة جدا، مكان استراحة المريض مزدحمة غير مكيفة، ما أقدر أوصفها، حتى روائح غير صحية تخرج من هذه العيادات.
عيادات مناسبة في مجمع طبي تنجز خلال الأيام المقبلة هي أحد السبل للارتقاء بواقع تلك العيادات. ويقول الطبيب حسين خليفة نقيب الأطباء بالمحافظة بأن المحافظة على وشك إنجاز مجمع طبي حديث يستوعب العيادات الخاصة للأطباء، مشيرا بأن أجور الأطباء في عياداتهم تلائم الظروف المعاشية كما يقول.
ماكو تشريع بالقانون نقابة الأطباء منذ تأسيسه والحد هسه يفرض على الطبيب جور مالته،
طبيب هو اللي يحدد الأجر مالته. أكو بعض الأجور الثوابت مثلا التداخلات الجراحية اللي تجري بالعيادة، أكو ممارسات أنا ما أنكرها، أما ما يشكي البعض من الازدحامات اللي تصير بالعيادات. حصلت موافقة 37 طبيب على الانتقال للمكان، وأكثر من 10 أطباء أسنان و10 صيادلة، فتقريبا يعني 50% من مجموع الأطباء اللي موجودين ويحبون ينتقلون للمكان. إذا تحقق هذا الشيء حقيقة فشيء ممتاز، يعني فتبادر أنه يفتح مجمعات أخرى. واحدة من الحلول المهمة نهوض بالأداء الطبيب ينعكس بالتالي الخدمات للمريض.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي الجواهر إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم رواء الجصاني.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهر إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
عن بعض محطات الجواهر اللبنانية، قد يحق لنا أن نجتهد فنصيب حين نقول أن الجواهرية قد أوجز حبه للبنان وبيروته وجمال طبيعته وحسانه اللواتي يفضن رقة ودلالا وغنجا، وذلك في آخر قصائده ذات الصلة عام 1961 حين قال:
لبنان يا خمري وطيبي لا لامستك يد الخطوب، لبنان يا غرف الجنان الناضحات بكل طيبي، لبنان يا وطني إذا حللت عن وطني الحبيب، لبنان لبنان يا وطني إذا حللت عن وطني الحبيب.
وتعود أولى قصائد الجواهري عن تلك البلاد التي عشقها بكل عنف إلى مطالع الشباب، وإلى عام 1922 تحديدا حينما نظم نونيته لبنان في العراق لتليها كثيرات أخريات، ومن بينها في الثلاثينات الماضية وادي العرائش وشاغور حمانة، وفي الأربعينات بنت بيروت وأخي إلياس. ومن بين قصائد الحصة اللبنانية في شعر الجواهري تبرز بائية ناغيت لبنانا التي نظمت عام 1947 بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الخوري إلى العراق، وقد تشابكت فيها وكما هي الحال شبه الدائمة في خوالد الشاعر الكبير شؤون وشجون عديدة خاصة وعامة. ومما جاء فيها:
ناغيت لبنانا بشعري جيلا، وظفرته لجبينه إثليلا، وحسان لبنان منحت قصائدي فسحبنهن كدلهن ديولا، أهديتهن عيونهن نوافذا كعيونهن، إذا رمينا قتيلا ورجعت أدراجي أجر غنيمة من بنت بيروت جوا وغليلا، لعن القصيد فأي متر شامخ سرعان ما استجد الحسان دليلا.
أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر، محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر.
ثم يعود الشاعر وكما أسلفنا ليجول في محاور متداخلة، ومنها وطني هذه المرة، فراح يخاطب الضيف المحتفى به
يا شيخ لبنان الأشم فوارعا وشمائلا ومناعة وقبيلة مثلته في كلهن فلم يرد بسواك عنك ولن يريد بديلا إن العراق وقد نزلت ربوعه ليعد ساكنه لديك نزيلا قف في ضفاف الرافدين وناجها وتفي صفصافا بها ونخيلا واسمع غناء الحاصدات حقولها للحاصدين من القلوب حقولا وتلمس النبرات من آلامهم يشعن من حدق العيون فتيلا.
وعلى الرغم من هذه العجالة في الكتابة عن اللبنانيات الجواهري، لا يمكن أن نتجاوز الوقفة السريعة على الأقل عند رائيته الشهيرة عام 1950، والتي ألقيت في بيروت خلال حفل تأبيني مهيب وحاشد للشخصية الوطنية البارزة عبد الحميد كرامي. وقد كان من عواقب القصيدة وتداعياتها أن طلبت السلطات اللبنانية الرسمية من الشاعر الكبير الخروج من البلاد خلال 48 ساعة لخطورته الشعرية على أمن البلاد. ومن بين أبيات تلكم القصيدة الباهرة:
باق وأعمار الطغاة قصار، من سفر مجدك عاطر موار، عبد الحميد وكل مجد كاذب إن لم يصن للشعب فيه ذمار، المجد أن يحميك مجدك وحده في الناس لا شرط ولا أنصار.
ولأن الشيء بالشيء يذكر كما يقال، نشير هنا إلى أن ثمة ثلاث طبعات لديوان الجواهري قد صدرت في لبنان خلال الأعوام 1967، 1982 و2000 على التوالي. كما نضيف أن حفلا تأبينيا مهيبا قد احتضنته بيروت في خريف العام 1997 في أربعينية الشاعر الخالد، وشارك فيه جمع بارز من شعراء ومفكري وأدباء البلاد، وفي مقدمتهم سعيد عقل ومحمد دكروب ومحمد حسن الأمين وجوزيف حرب وحبيب صادق، إلى جانب مبدعين عراقيين وعرب آخرين عديدين. حتى نلتقي في الأسبوع المقبل، لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أجمل وأصدق التمنيات.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.